بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الظلم،
هذا ما قرأنا البارحة،
باقي من الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا إلى آخره. قال معناه أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا.
فهذا وإن سمي مفلسا في الدنيا، وإن اندرج تحت وصف الإفلاس، لكن الإفلاس الحقيقي الذي يتأثر به صاحبه هو الذي يضيع عليه ماله من ثواب يوم القيامة بسلبها منه وتحميله حجما وكمية كبيرة من آثام الآخرين. نعم.
قال: لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته،
ويرفع عنه وصف الفلس. نعم.
وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاك التام، والمعدوم الإعدام المقطع أو المقطع
الإعدام المقطع
المقطع الإعدام المقطع، فيؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه.
أي وتحقق إفلاسه.
قال المازري وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى،
وهذا يعني لأن الأصل أن الناس يأتون يوم القيامة كل بما عمل، وما دام يأتي وله حسنات من صلاة وصيام وزكاة فيستحيل أن تسلب منه أو تؤخذ منه. ونسوا أن هذا اليوم هو يوم الحساب، وحيث إنه لا مال للإنسان يفتدي به ما عليه من سيئات فيحاسب بما له من حسنات، ويوضع عليه من السيئات إذا لم تكن عنده الحسنات، فهذا هو العدل وهي العدالة التي تكون يوم القيامة. وما ذكره النافون من شبه هي مردودة بهذه النصوص الصريحة التي أخبر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم للناس. نعم.
قال وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة، لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه.
نعم.
فتوجهت عليه حقوق لغرمائه، فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حساب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار. فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه وتعديه، ولم يعاقب بغير جناية منه.
نعم. ولذلك يتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به. نعم.
قال وهذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم.
نعم. مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، بخلاف المخالفين لهذا المذهب الذين يزعمون أنه لا يطبق هذا المبدأ على المسيئين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء،
حتى لا يقادوا يعني لا يؤخذوا من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء، يعني لا يؤخذوا من الشاة ذات القرن أو ذات القرون إذا نطحت الشاة التي لا قرون لها، يؤخذ لها بهذا الذنب الذي ارتكبته تجاهها. نعم.
قال هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة،
يعني أنها تحشر وتبعث يوم القيامة، لأن كل المخلوقات تبعث يوم القيامة سواء كانت يعني تحاسب أو لا تحاسب، وإنما هي لإظهار عظمة الله جل وعلا وإبراز كمال قدرته سبحانه وتعالى في بعض من خلقهم في الدنيا، ثم بعد ذلك يحاسب من يحاسب، ومن لا يحاسب يعيده ترابا. نعم.
وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة، قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت.
أي هذا من الأدلة التي تدل على أن الكل يبعث. نعم.
قال: وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع، وجب حمله على ظاهره.
وهذا الذي ينبغي أن يكون حتى لا تتعارض النصوص، وحتى تكون الأدلة التي وردت والتي ذكرت أدلة واضحة. نعم.
قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازات والعقاب والثواب،
بل فيها من يحاسب وفيها من لا يخضع للحساب.
وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة، والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها، والله أعلم.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، معنى يملي يمهل ويؤخر.
نعم، يعني يؤخر عقوبته حتى إذا قدر عليه يوم القيامة حاسبه.
ويطيل له في المدة،
يعني في مدة الترك قبل المؤاخذة.
قال: وهو مشتق من الملوة،
من الملوة،
من
هكذا عندكم
الملوة، من الملوة وهي المدة.
معنى يملي مأخوذة من الملوة التي هي ماذا؟
وهي المدة والزمان.
نعم، المدة والزمان،
لكن الشيخ يقول بضم الميم وكسرها وفتحها،
يعني الملوة والملوة والملوة.
ومعنى لم يفلته، لم يطلقه ولم ينفلت منه،
يعني لم يتركه ولم يطلقه ولم ينفلت منه، يعني يضع عنه. نعم.
قال أهل اللغة: يقال أفلته أطلقه، وانفلت تخلص منه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين،
يعني ينادونهم ويستغيثون بهم.
ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا.
ذلك منكرا عليهم صلى الله عليه وسلم.
قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسعا أحدهما الآخر.
معنى كسعه يعني ضربه في مؤخرته، إما بيده وإما بقدمه وإما بعصا وإما برمح، يعني ضربه في مؤخرته ما بين ظهره ورجليه.
قال: فلا بأس.
يعني أن المضاربة قد تقع ما يضر، لكن لا ينبغي أن يتبعها هذا التوسل والاستغاثة بالقوم وإحياء نداء الجاهلية ودعوى الجاهلية.
قال: فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما.
قال: ولكن لا بأس أن ينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. وعجب الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية نصره ظالما، لأنهم عرفوا أن نصرة المظلوم ومنع ومؤازرته ومساعدته أمر مطلوب، لكن كيف ينصر الظالم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة الظالم تكون بمنعه عن الظلم. نعم.
إن كان ظالما فلينهه،
فلينهه يعني عن الظلم،
فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره،
يعني ليمنعه.
قال: وحدثنا.
وإن كان مظلوما فلينصره، يعني يعينه ويساعده. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول
الله: كل ينتصر ويستنصر بقومه وبجماعته. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة.
أي دعوا هذه الدعاوى، دعاوى الجاهلية، فإنها منتنة، يعني تكون سببا في الإفساد والخصومة، ومما يترتب عليه ظهور الرائحة بالقتل والقتال.
فسمعها عبد الله بن أبي أبي ابن أبي فقال،
وهذا كان رئيس المنافقين، فلما سمع ذلك انتصر للأنصار وقال نحن يعني الذين استضفنا المهاجرين وأسكناهم في بلداننا وفي كذا، ونراهم الآن يعني يظهرون علينا ويريدون إفساد حياتنا، لنخرجن، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصد بنفسه أنه الأعز، وبالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بأنهم الأذل. نعم.
فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق،
يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله أراد عمر رضي الله عنه أن يتخلص من عبد الله بن أبي بأن يقتله ليبطل هذه الفتنة. نعم.
قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القود،
أي فطلب منه القصاص، هذا معنى القود.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة،
أي إن هذه الدعاوى دعوى القصاص في أمر لا يستوجب القصاص، والإصرار عليه يؤدي إلى الفساد وإلى الخصومة والقتال الذي يكون منه هذه الروائح الكريهة. نعم.
قال ابن منصور في روايته عمر قال سمعت جابرا رضي الله عنه،
يعني أن عمرو بن دينار يقول سمعت جابرا، نعم، يعني بمعنى أن حديثه موصول وليس بمنقطع.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، قوله اقتتل غلامان أي تضاربا، وقوله فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، هكذا هو في معظم النسخ، يا لا بلام مفصولة في الموضعين.
نعم.
وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها،
بوصلها بالمهاجرين والأنصار.
وفي بعضها يا آل المهاجرين بهمزة ثم لام مفصولة، واللام مفتوحة في الجميع، وهي لام الاستغاثة، والصحيح بلام موصولة
يا للمهاجرين.
ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث بهم، وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوة الجاهلية فهو كراهة منه لذلك
فهو كراهة منه لذلك
فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها فهو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها
نعم يعني الانتصار بعضهم ببعض في أمور الدنيا
وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة لا بأس فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية
نعم
قوله فكسع أحدهما الآخر هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره
يعني إما بيده وإما بآلة
قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أي قبيحة كريهة مؤذية قوله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
هذا في استئذان عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي نعم
قال فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه
يعني أنه من باب ارتكاب أخف الضررين
وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام
يعني لهذا الغرض لم يقتل المنافقين حتى يظهر الإسلام
قال: وقد أمر بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم.
ومعنى معدودين يعني كانوا منتسبين إلى المسلمين، ولذلك مع أنهم يعني ما يقعون فيه من أذى وما يقعون فيه من ضلال يخرجهم عن دائرة الإسلام. نعم.
ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو
يعني
عصب،
إما لطلب الغنيمة وإما حمية لبعض أقربائهم وأصحابهم المؤمنين الذين يخرجون للقتال، فهم يخرجون من أجلهم لا من أجل إعلاء كلمة الله. إيش؟
يقول لك
اخرجوا
من دائرة
الصحابة، هم منافقين،
هم معدودون على الصحابة، هو في حقيقتهم يخرجون من دائرة الصحابة لأنهم غير مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان الكامل، لكننا لا نستطيع أن نخرجهم لأنهم عايشون معهم ومعدودون فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملتهم، إذ يعطيهم من الغنائم وإذ يعطيهم من الزكاة وإذ يشهدون معه المشاهد، وإذا مات أحدهم يعني يعد يدفن في مدافن المسلمين، ولم يكن يمتنع عن الصلاة عنهم في الظاهر، لكنه إن استطاع أن لا يصلي عليهم فذلك هو الشان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على أعيانهم وأسمائهم، كان إذا مات الواحد منهم لا يصلي عليه، وكان عمر رضي الله عنه ينظر إن صلى عليه حذيفة صلى عليه وإلا فلا يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أسرارهم، لكن معاملتهم في الظاهر يعاملون معاملة المسلمين. نعم.
قال: ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم.
ومعنى معدودون في أصحابه يعني يحسبون على المسلمين، مو معنى أنهم يعدون واحد اثنين ثلاثة، لكن يعدون في دار في جملة المسلمين.
ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا.
إما الحمية لأن فيهم من إخوانهم ومن أبنائهم المؤمنين، كما هو الحال في شأن عبد الله بن أبي، كان ابنه من أشد المسلمين أشد المؤمنين إيمانا، فربما خرج يقاتل معه حمية لابنه، وكان بعضهم يخرج من أجل أن يحصل على الغنائم، فهذا الغرض والهدف من القتال وليس الجهاد في سبيل الله. نعم.
وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائره،
أو عصبية لمن معه من أبناء العمومة، كما هو الشأن في مثل هذه القصة لما قالوا: يا للمهاجرين ويا للأنصار.
قال القاضي عياض رحمه الله: واختلف العلماء هل بقي حكم الإغضاء عنهم،
يعني هل هذا الحكم وهو الإغضاء والتجاوز والسكوت عنهم باقي حتى ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى بعد انتشار الإسلام أو ليس بباق؟ والظاهر والله أعلم أننا لسنا مطالبين بالفحص والتتبع وإنما نعاملهم بالظاهر، إن أظهروا لنا الإسلام قبلنا منهم، وإن ظهرت منهم ما يدل على أنهم على خلاف الإسلام حاسبناهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. نعم.
وترك قتالهم أو نسخ ذلك، أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام ونزول قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم.
وأنها ناسخة لما قبلها. وقيل قول ثالث أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم، فإن أظهروه قتلوا،
حوسبوا، إن استحجب حسابهم القتل يقتلوا وإلا يعزروا. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريدة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
نعم.
قال وحدثنا،
قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلة المؤمنين بعضهم ببعض بصلة البنيان، حيث يشد بعضه بعضا ويدعم بعضه بعضا وينصر بعضهم بعضا، بحيث يشكلون جبهة واحدة وقوة واحدة ضد أعدائهم المسلمين. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وهذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلاقة بين المؤمنين بعضهم بعض، فيما رواه هذا الصاحب وابن الصاحب رضي الله تعالى عنهما النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فيما بينهم وعلاقة بعضهم ببعض وصلة بعضهم ببعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له، يعني استجاب له بقية الأعضاء بالسهر والحمى، شاركوه، لأنه متى ارتفعت درجة حرارة الإنسان فإنها لا تقتصر على العضو المصاب، وإنما تتناول جميع الجسم، فيرتفع درجة حرارته ويصاب بالألم في جميع جسده ويلحقه الأرق
ولا يستطيع أن ينام لما يحسه من جهد وآلام. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المسلمين من أروع الأمثلة التي تصور مدى التكافل والترابط والتآخي فيما بين المسلمين. نعم.
قال وحدثنا إسحاق الحنظلي.
يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني ابن راهوية. نعم.
قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه,
يعني بنفس الحديث أو بلفظ الحديث السابق, فهي رواية أخرى وطريق أخرى لهذا الحديث.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
نعم
بالحمى. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.
وهذا الحديث يلاحظ أنه سيق من طرق كلها تنتهي إلى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما, فهو مشهور عن النعمان بن بشير, والحديث من روايات متعددة يتابع بعضها بعضا مما يدل على شهرة هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
طيب أبشر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره. هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه, وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قوله صلى الله عليه وسلم تداعى لها سائر الجسد أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك, ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت,
تداعت انتهى الباب
أو قربت من التساقط.
انتهى الباب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.